في باب الصبي على ما تقدم أنه تقطع أنامله أو لحم أطراف أنامله. وإن كان احتاط جملة من الفقهاء في الإفتاء بمضمون تلك الروايات، لكن كانت روايات عديدة في أن الصبي إذا عاود السرقة في المرة الثالثة تقطع أطراف لحم أطراف أنامله، أو بل يقطع الأنمل أيضا، وإذا عاد أكثر يقطع ما دون ذلك، على ما تقدمت تلك الروايات في بعضها أنه لم يفعله إلا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، الإمام هكذا كان يقول. طب هذا لو ثبت فهو يقتصر لا محالة على مورده، خصوصا أن مورده الصبي الذي ليس مكلفا، مورده أيضا ليس مجرد الجريمة، من لا يرتدع من الصبيان بحيث في المرة الثالثة مع التهديد والوعظ والإعلام ثم التوبيخ والضار في المرة الثانية والثالثة، في المرة الأولى والثانية، ففي الثالثة حينئذ الذي لا ينفعه كل ذلك، حينئذ في تلك الروايات ورد أنه يقطع لحم أطراف أصابعه، وفي الرابعة تقطع من المفصل الأول المنتوب، وهكذا. فلو تم وأفتي بذلك فهو يختص بمورده، خصوصا وأن مورده ليس من التعزير أصلا وإنما من التأديب كما قلنا، فكأنه سياسة إجرائية لتربية هذا الطفل، وإن أدى إلى أن يكون هذا الطفل الشرير الذي لا يترك اللصوصية حتى في المرة الثالثة والرابعة، يكون تقويمه وتأديبه بذلك. وأما في غير هذا المورد لا يمكن حينئذ أن يستفاد جواز قطع عضو لمسلم ارتكب معصية فيه تعزير، لا يمكن استفادته لا من دليل خاص إذ لا يوجد دليل خاص، ولا من أدلة التعزيرات، لأن التعزيرات حتى لو قيل بالإطلاق فيها فلا إشكال أنه لا إطلاق فيها لعقوبة تعتبر عرفان وعقلائيا أشد بكثير من مجرد الضرب، وقطع العضو من هذه من ما هو أشد بكثير من الجلد والضرب دون الحد، خصوصا وأنه يجعله مشينا ويجعله مقطوعا. إذن فلا يمكن أن يستفاد أن يكون هذا تقريبا بحسب الحقيقة لبقاء لما يقوله العلامة قدس سره من أنه لا يجوز التعزير بالقطع، قطع العضو، لأن قطع العضو محرم، المسلم له حرمة في بدنه ويحرم قطع أي عضو منه، ولا مخرج لنا عن هذا الدليل، عن دليل حرمة القاطع، لكي يمكن أن نحكم بجواز ذلك. وأما الأنحاء الباقية من التعزير، التعزير بالحبس أو التعزير بالغرامة المالية أو التعزير بعقوبة تمس كرامة الرجل، كرامة الجاني مثلا وشرفه مثلا كخلع اللباس، فهل يكون هذا أو التشهير به أو نفيه مثلا من البلد، أنحاء هذه الأمور التي هي عقوبات تمس بكرامة الإنسان بحسب الحقيقة، هل يمكن أن يستفاد من أدلة التعزيرات والعقوبات التعزيرية جواز مثل هذه العقوبات أيضا أو لا؟ يمكن أن يستدل على ذلك في أحد وجوه. طبعا كلام العلامة أيضا الموجود في بعض الكتب لعله في التذكرات، كلام العلامة يقول أنه لا يجوز التعزير لا بقطع عضو ولا بحبس ولا بأخذ مال، يعمم يجعل الأمور الثلاثة كلها من واد واحد. ووجه القول بعدم الجواز هو ما تقدم في المقام الأول من أن هذه العناوين كلها محرمة بطبعها بمقتضى إطلاق أدلة حرمتها وأدلة حرمة المسلم في ماله وبدنه وكرامته، فلا بد للخروج عنها من التماس دليل، فإذا لم يمكن استفادة دليل خاص من أدلة التعزيرات على جواز ذلك، لم يكون القاعدة ما قاله العلامة قدس سره من عدم جواز شيء من هذه الألوان الثلاثة للتعزير، فلا بد من ملاحظة ما يمكن أن يدل على الجواز ليكون تخصيصا في أدلة حرمة مال المسلم أو أدلة حرمة حبس المسلم أو أدلة حرمة قطع عضو المسلم مثلا أو نحو ذلك، أو حرمة كرامة المسلم وحرمة هدر كرامته. وما يمكن أن يستدل به على إثبات جواز التعزير إما في تمام هذه الأقسام الباقية من الغرامة والحابس والكرامة أو في بعضها على الأقل. فنسوق البحث عن الثلاثة مساقا واحدا، وإن كانت الوجوه بعضها قد تختص ببعض هذه الأقسام. يمكن أن يستدل، يعني قد يستدل على جواز ذلك بأحد وجوه. الوجه الأول التمسك بإطلاق وجعل لمن تعدى ذلك الحد وعلى من تعدى ذلك الحد حدا. المتقدم في الروايات التي استعرضناها في بحث سابق في جهة سابقة كانت هناك روايات وفيها معتبرة السند كمعتبرة سماعة صحيحة داود بن فرقد أن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى ذلك الحد حد أيضا، والتي بها استفدنا منها استفدنا عموم العقوبة كل معصية ومخالفة حد من حدود الشريعة ومن حدود الله. قد يتمسك بإطلاق الحد فيها في المقام في هذه الجهة بدعوى أنه الحد يراد من العقوبة على ما تقدم، وجعل على من تجاوز ذلك الحد حدا، الحد الثاني يراد منه العقوبة أو المنع التكويني كما قلنا فيما سبق، ما يمنعه تكوينا وهو العقوبة. وقد تقدم أن المراد بالحد هذا المعنى العام لا خصوص الحد الاصطلاحي المقابل للعقوبة والتعزير، بل يراد به المعنى الأعم للعقوبة. حينئذ يقال نتمسك بإطلاق العقوبة، كأنه قال وقد جعل على من تعدى وارتكب معصية من المعاصي عقوبة، جعل عليه العقوبة، فيتمسك بعموم العقوبة بإطلاق العقوبة، أن العقوبة أو المانع الشرعي الذي هو معنى المانع العقلي التكويني الذي هو معنى الحد هنا، العقوبة وما يحد الإنسان ويمنعه يشمل بإطلاقه ما إذا كان هذا كانت هذه العقوبة عقوبة مالية، غرامة مالية أو حابس أو هدر كرامة من كرامة ونفي من الأرض مثلا أو من البلد أو خلع لباسه، ولا كل ما يمكن أن يكون عقوبة ويمكن أن يكون جزاء ومصداقا للعقوبة والمانع التكويني يكون مشمولا لإطلاق جعل على من تعدى ذلك الحد حدا. فبعدما استظهرنا العموم في كلمة الحد الثانية لكل مانع تكويني لكل عقوبة لا خصوص الحد الشرعي كما تقدم صحة ذلك، حين نتمسك بإطلاق العقوبة لإثبات أن الذي جعله مطلق العقوبة لا خصوص العقوبة بالضرب مثلا أو العقوبة بالجلد ونحو ذلك. هذا الاستدلال غير تام واضح الضعف، وذلك لأنه يرد عليه أولا أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من ناحية نوع العقوبة ونوع هذا الحد الذي جعل على من تعدى حدا من حدود الشريعة، وإنما هذه الروايات من الواضح أنها في مقام البيان من ناحية أن الشارع قد حدد لكل شيء لكل جريمة عقوبة، في مقام بيان أنه لا توجد معصية بلا عقوبة، أن الله قد جعل لكل شيء حدا، يعني بين حدود الشريعة ومحظورات الشريعة، ثم وهذا هو الحد الشرعي تحديد المنع الشرعي، ثم جعل على من يخالف ذلك أيضا منعا تكوينيا الذي هو عبارة أخرى عن العقوبة، في مقام بيان أصل ثبوت العقوبة على كل معصية. ولهذا استفدنا منها في الجهة السابقة عموم التعزير والعقوبة التعزيرية لكل معصية من دون اختصاص بمعصية دون معصية. هذه الروايات في مقام بيان أن العاصي قد جعل الله عليه العقوبة ولم يتركه بلا منع عقوبتي بلا منع تكويني، في مقام البيان من هذه الناحية. أما تلك العقوبة ما هي؟ مقررة غير مقررة وغير المقررة مطلقة من حيث الألوان والكيفيات أو لا؟ أصلا ليس في مقام البيان من هذه الناحية، ولهذا أصلا لم تتعرض هذه الروايات لبيان أقسام العقوبات، وأن العقوبات بعضها مقررة في الشرع وبعضها غير مقررة في الشرع متروكة إلى الحاكم، ليس في مقام البيان من هذه الناحية أصلا. فلا يمكن التمسك بإطلاق الحد حتى لو كان كلمة بدل كلمة الحد كلمة العقوبة، وكلمة المجازات أيضا لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأنها ليست في مقام البيان من ناحية أنواع الحد، وإنما في مقام البيان من ناحية أصل ثبوت الحاضر في كل شيء وثبوت العقوبة على مخالفة الحد الشرعي والحظر الشرعي في ذلك الشيء. هذا أولا. وثانيا، حتى إذا كان في مقام البيان من هذه الجهة، حيث أن المركوز والمفهوم عرفا ومتشرعيا وعقلائيا أن العقوبات أمور توقيفية لا تكون مطلقة العنان بهذا الترتيب، وأن العقوبات الأصل فيها الحرمة لأنها إيلام للغير وتجاوز على الغير، هذه القضية المركوزة الواضحة التي قد نعبر عنها بتوقيفية العقوبات تمنع من أن يكون هنا إطلاق من هذا القبيل في هذه الرواية، كأنه يريد أن يقول كلما خالف الإنسان معصية فعاقبوه بأية عقوبة تشاؤون، ليس في مقام البيان، ليس ظاهرا حينئذ في أنه يريد أن يجعل العقوبة المطلقة ويترك أمر هذه العقوبة بيد الحاكم وبيد الإنسان بأي شكل إن شاء، ويكون حينئذ التحديدات الواردة فيما بعد مقيدات ومخصصات لهذا الإطلاق، ليس الأمر كذلك باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليها وهي مركوزية توقيفية العقوبات، وأن العقوبات الأصل فيها الحاضر والأصل فيها عدم الجواز إلا بمقدار الذي يسمح به من ناحية الشارع. إذن فهذه تكون نقطة أخرى وقرينة لبية أخرى تمنع من أن ينعقد الإطلاق في كلمة جعل على من تعدى ذلك الحد حد أو عقوبة، لإثبات أنه يريد أن يشرع جواز كل ألوان العقوبات بأي شكل وبأي حد كمن وكيفان إلا ما يخرج بالدليل مثلا، يمنع من أن ينعقد إطلاق من هذا القبيل لكي يمكن أن يتمسك به. ولهذا لم يستفد أيضا أحد من الفقهاء من كلمة العقوبة هنا أو الحد هنا، حتى من حمله على المعنى العام أن هذه الروايات تريد أن تشرع جواز كل مقدار من العقوبة كمن وكيفا على كل معصية إلا ما خرج بالدليل، مع أنه لو كان فيه إطلاق من هذا القبيل النتيجة كذلك سوف تكون النتيجة أنه يجوز كل عقوبة على كل معصية بأي مقدار من حيث الكم من حيث الكيف إلا ما خرج بالدليل، وهذا ما لا يحتمله أي عرفي ولم يحتمله أي فقيه أيضا. إذن فهذا الوجه الأول من الواضح عدم تماميته. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله في اليوم الثالث.